من الظالمين. فهو لما حصلت هذه الواقعة حصل ما حصل، وأدب النبي عليه الصلاة والسلام وضرب الذين تكلموا بالإفك، ضربهم على 80 جلدة عليه الصلاة والسلام. وكان من جملة ذلك رجل يقال له مصطح رضي الله عنه وأرضاه، أخطأ في هذا ولكنه أدبه النبي وضربه 80 جلدة وطهره وبقي على إيمانه، ما أخطأ وتاب وتاب الله عليه وأقيم عليه الحد. وكان مصطح من أقرب أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لأنه فقير ينفق عليه. فلما فعل ما فعل قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أنفق عليه ولا أعطيه شيئا بعد هذا الكلام. فلما قال الكلام هذا أبو بكر وأن بأدبه، أنزل الله سبحانه وتعالى في حق أبي بكر: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى أحب أن الله يغفر لي، فأرجع النفقة عليه. فهكذا يؤدبنا الله سبحانه وتعالى ويؤدب أصحاب رسوله، وهذا مثالا يحتذى كل مؤمن إلى يوم القيامة، ينبغي أن يتأسى ويقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي آذى أبو بكر وتكلم بحق عائشة رضي الله عنها، فأبو بكر رضي الله عنه معذور أنه إذا غضب عليه وقطع عنه اللي هو يعطيه من الخير، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في حق أبي بكر: لا يعتلي، يعني لا يحلف، لأن أبو بكر قال والله لا أعطي شيء، ولا يعتلي يعني لا يحلف، لأن العلي اليمين. لا يعتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لأنه من قرابة أبو بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأرجع النفقة أبو بكر إليه، قال: لا بلى أحب أن الله يغفر لي، فأرجع النفقة عليه. فهذا ينبغي للإنسان، أي إنسان يخطي عليك أو يصيبك منه كلام أو يتكلم بعرضك أو كذا، ينبغي أنك تكله إلى الله وأنك لا تقطع إحسانك عنه وتحسن إليه، ولا تجعل ما تدفعه وتعطيه من أجل أنه يثني عليك ومن أجل أنت، لمن إنسان أسى إليك وأحسنت إليه هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله أمر أبو بكر يتصف بهذا الوصف وجعل هذا سبب المغفرة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذه القصة قصة حصل فيها آيات من عظام، وحصل فيها مواعظ، وحصل فيها مواقف، وتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، قام شهر وهو في هم وفي غم وفي نكد من هذه القضية، مع ذلك ما يدري، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. لو كان يعلم الغيب ما جلس في هم وغم هذه المدة، لا عرف الحقيقة حتى نزل عليه الوحي وأخبره. فلما نزل عليه الوحي وأخبره تبين له عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا محمد ولا غيره، لا يعلمون من الغيب شيئا إلا ما أعلمهم الله به سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا أخبرهم بشيء، أما قبل ما يدرون. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل على أنبيائه من الوحي ويخبرهم بالأشياء التي ما يعلمون، ما يخبرهم بما أراد يخبرهم به، ما يخبرهم بكل شيء. ومما يؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه إن هناك ناس من المنافقين يجون ويصلون مع النبي ويروحون ويجاهدون معه والنبي ما يدري عنه، يظن أنهم مسلمين وهم منافقين والرسول ما يدري عنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإذا كان ناس مع النبي يجلسون معه وصلون معه وجهدون معه والنبي ما يتحقق أن هؤلاء منافقين، والله يخبره يقول: من أهل المدينة، من عندك ناس لجالسونك وهم متمردين بالنفاق، أنت ما تعلمهم لكن حنا نعلم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإذا كان هذه حالة النبي، أفضل الخلق وأكمل الخلق وأعلم الخلق، وهذه حالته مع الله سبحانه وتعالى. كيف ندعي أنه يعلم الغيب أو أنه عليه الصلاة والسلام يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؟ لا، الأمر لله، هو الذي يعطي من يشاء ويمنع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله هادي، وجعله الله مرشد، وجعله الله يبين للناس الحق وينهاهم عن الشر، يبين طريق الشر ويحذرهم منه، ويبين طريق الخير ويأمرهم بسلوكه، وإلا ما بيدي شيء، إنما يبين للناس. لكن الله يقول الهداية ما هي بيدك، أنت عليك الإرشاد، إن أنت إلا نذير. إن أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، لكن ما يملك هداية القلوب. لو كان يستطيع يملك كان هدى عمه أبو طالب اللي لما حضرت ولفات يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ولا استطاع أنه يقول لا إله إلا الله ماته على ملة عبد المطلب. والنبي حرص غاية الحرص، فلما أنه مات النبي عليه الصلاة والسلام تأسف وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو هو عمه، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين أنه مات على الكفر وأنه في الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن كان أنك سمعت وبلغك أن إبراهيم كان يدعو لأبوه، فهم دعا لأبوه بحياته ودعا لأبوه أنه وعده أنه يدعي له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين له أن الله حاكم عليه بالكفر وأنه ما آمن تبرأ منه، تبرأ منه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شق عليه موت أبو طالب ولم يؤمن قل لا إله إلا الله وشق عليه ذلك، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم.
كله نصليه
ما تحتاج الحين، ولو قمت الصلاة تصلي ما يكفي، لكن الوقت أخير ما يمديك تتكمس، انتظر وصلي ولا صليت تكمل الساعة.
وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رئيس المنافقين ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال ابشر فقد صدقك الله، ثم قال هذا الذي وفى الله بأذنه. فقال له عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر أن يضرب عنقه، فقال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم، لما تكلم بهذا الكلام يقول لا يخرجن الأعز من الأذل، الصحابة قالوا هذا ما ينبغي بقاه يا رسول الله، هذا الواجب أنه يقتل. النبي يعرف أنه يستحق القتل، لكن النبي عنده من الحلم وعنده من الصبر وعنده من بعد النظر ما ليس عند غيره عليه الصلاة والسلام، فلذلك تركه وقال يا عمر. عمر قال مر عباد بن بشر، عباد بن بشر من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، من أفاضل الأنصار، من الأوس رضي الله عنه، فقال مر عباد بن بشر يضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، الناس اللي في المدينة وأنتم ومن في المدينة يعرفون أنه منافق، ولو قتلناه وكلنا عذرنا بقتلنا إياه، لكن فيه ناس بعيدين إلى من قالوا والله محمد قتل بعض أصحابه، ما يدرون أن هذا منافق ويظنون أننا نقتل بعض أصحابنا، فهذا الناس ما يشعرون لأنه جالسنا ويصلي معنا ويذهب معنا، والناس البعيدين ما يدرون عن حقيقة حاله، فلا نحب أن الناس يتحدثون عنا بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤلف الناس وكان يدعوهم برفق وكان يدعوهم بلين، ولذلك لما تكلموا بهذا الكلام جاء أولده عبد الله رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا سمعت إن فيه كلام أنك حول تقتل أبوي، فإذا كان أنك عازم على هذا يا رسول الله خلنا أنا اللي تولى هذا، أنا اللي يقتله، لأني أخشى أن يقتل واحد من الصحابة رضي الله عنهم هم من يصير بقلبي بنفسي شيء عليه أو بقلبي بغض له، ما أحب أن يكون بقلبي على أحد من الصحابة شيء يا رسول الله، خلنا أنا اللي أجيب لك راسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إن جامله، فجامله النبي مده وأهلكه الله. ولما أنه هلك وأتوبه يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مشى معه النبي وصلى عليه، ولما أراد أن يصلي جاء عمر رضي الله عنه وقف بوجه النبي قال يا رسول الله تصلي عليه وهو رأس المنافقين، ما يستحق أنك تصلي عليه. قال دعني عنك يا عمر، الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الله ما نهى، يقول تستغفر أو ما تستغفر كل واحد، ما هذول ما هم أهل للمغفرة. ما دمت أن الله ما نهى يقول إن استغفرت أو ما استغفرت هؤلاء لا يغفر لهم. فقال أنا ما دمت الله ما نهى أنا بيصلي عليه. وهم يقصد بذلك النبي جبرة خاطر جنس ولده وبعض المؤمنين من الذين لهم قرابة به، قصد النبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطر هؤلاء المؤمنين. ثم راح وحضر جنازته وحضر دفنه بالقبر عليه الصلاة والسلام. ولما بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي على أحد من المنافقين. لما نهاه الله قبل ينهاه قال نحب نجبر بخطرهم، نجبر بخاطر ولده، والله ما نهاه. فلما نزل النهي ولا تصلي على أحد منهم كف النبي عليه امتثالا لأمر الله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى وترك الصلاة على المنافقين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يصلي عليهم، خلي بعض أصحابه كذا أو إذا صلى، لكن هو ما يصلي لأنه دعاه مستجاب عليه النبي، ولا يدعي المنافق كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا يصلي عليهم، ولأنهم يتحينون الفرص بأذية النبي عليه الصلاة والسلام كما حصلت في غزوة تبوك. لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وكان فيه طريق مختصر لكنه ضيق وفيه عقبة، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا النبي لما قصد هذا الطريق والصحابة كثيرين، قال بعض الصحابة البعض ما ينبغي أن نزاحم الرسول مع هذا الطريق، الطريق هذا ضيق خلوه للرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم روحوا مع الطريق الثاني ولو بعد عليكم، احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. فانصرف أكثر الصحابة مع الطريق الثاني، والنبي ذهب مع هذا الطريق المختصر ومعه بعض الصحابة. فلما رأوا المنافقين أن النبي انفرد بهذا الطريق أرادوا أن يمكروا به وأرادوا أن يعملوا معه عمل سوء لعلهم يقتلونه، وهو كانوا يمشون ليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، نزل جبريل وأخبروه أن في ناس من المنافقين سيأتون إليكم فخذوا حذركم منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر حذيفة أن يمسك بخطام ناقته، وأمر أسامة رضي الله عنه أن يكون خلف الناقة. فلما توسطوا من العقبة أتى المنافقون كم شخص على بعيرهم وزحموا ناقة الرسول، وغادي الرسول يسقط بهذه العقبة من ناقته حتى تطعه الإبل. فلما فعلوا ما فعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام احتاط ومسك الناقة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأسامة كان معه وكان يصدهم بعصاه، ومروا ولا ضروا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فقال النبي للصحابة، قال لحذيفة وقال لأسامة رضي الله عنهم تعرفون أصحاب الإبل، تعرفون من هؤلاء؟ قالوا لا والله ما نعرفهم يا رسول الله، حنا بليل وهم 300 ما نشوف وجيههم ما طرعفنا عيونهم ولا ندري منهم. لكن قال حذيفة أنا أعرف ناقة فلان، الناقة ناقة فلان، والناقة ناقة فلان، والناقة عارف بعض إبلهم. قال والله أنا لي دين يمنع، ما أقول هذا فلان، لكن الناقة ناقته، لكن أنا ما أقول أنه فلان، أبرأ إلى الله. من شد ورعهم رضي الله عنهم ولا الإنسان لصلاتنا قتوا من يبي يرسب غيره. لكن من شدة ورعهم رضي الله عنهم قال والله يا رسول الله أنا الراكبين ما أعرفهم، لكن الناقة ناقتي فلان وناقتي فلان النبي أخبروا بهم، قال لا أنا اللي أعرفه هذا فلان وفلان وفلان، وسماهم النبي لأن جبريل نزل عليه وأخبروا به. فأخبر حذيفة رضي الله عنهم بالمنافقين ذولا، وأخبرهم منافقين آخرين حتى أخبروا فوق 80 كلهم من المنافقين. فلذلك سمي حذيفة رضي الله صاحب السر، منافقين ما يعرفهم إلا هو اللي أخبرهم النبي بهم، قال فلان وفلان وفلان من المنافقين. بقية الصحابة ما يعرفونه، لأنهم يعني يصلون معهم ويجون ويروحون ما عليهم دليل، الكفرهم بقلوبهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بخبر جبريل عرفهم وأخبر حذيفة، فكان حذيفة رضي الله عنه يسميها الصحابة صاحب السر، لأن النبي أخبره وهو يقول أن هذا أخبرنا النبي به بسر ولا أعلم الناس به، ما يمكن أعلم أحد. ولذلك لما كان في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه النبي يقول اقتدوا بالذين من بعد يا أبي بكر وعمر، وشهد له بالجنة. وعمر رضي الله عنه يقول النبي في حقه لو سلك طريق، إذا سلك عمر طريق الشيطان ما يسلك هذا الطريق، يروح مع طريق ثاني خوفه من عمر رضي الله عنه. ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه يجي الحذيفة بن اليمان ويطلب ويقول أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ هؤلاء الإيمان، هؤلاء الذين يخافون من كان بالله أعرف كان منه أخوف، هذا اللي شهده النبي بالجنة، وهذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلك طريق الشيطان سلك من طريق آخر، وهذا الذي النبي يقول ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا الذي سماه النبي سراج أهل الجنة، فالنبي شهد له بالجنة. ومع ذلك من شد خوفه من الله سبحانه وتعالى وعدم تزكيته لنفسه يجي لحذيفة ويقول أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فيقول لا يا أمير المؤمنين ولا أزكي بعدك أحد، لا أحد يسألن. فهذا يبين لك أن الإنسان ينبغي أنه يخاف، ينبغي يخاف من نفسه، ينبغي يجدد إيمانه، ينبغي يشك بنفسه ويجدد إيمانه بالله ولا يزكي نفسه ويقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا كذا أنا كذا، لا. ولذلك جاء في بعض الآثار إن النفاق ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف من النفاق إلا مؤمن. فالإنسان يخشى أن يكون منافق لأنه يخشى أنه مثلا يستثقل بعض العبادات وبعض الطاعات أو يكره بعض الشيء من يكون منافق. فينبغي للإنسان أن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يمن عليه، أن يمن عليه بالتصديق ويمن عليه بالإيمان ويبعد عنه النفاق. اللهم إني أعوذ بك من الشرك من الشك والشرك والشقاق والنفاق، ويسأل الله السلامة من هذه الأمور. هكذا حالة الصحابة رضي الله عنهم، أفاضل الصحابة. وحنا الواحد غاز الرأس وأنا مسلم أنا كذا أنا كذا، لا، ينبغي لك أنك تخاف، ينبغي تسأل الله التثبيت، ينبغي تعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى عفوه، ولا تعتمد على عملك، ولا تعتمد على أنك ما تدري عن حقيقة عملك ولا تدري عن حقيقة خاتمتك ماذا تكون. فاسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي اختاره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هكذا ينبغي للمسلم أن يبتهل إلى الله ويسأل الله التثبيت. فإذا كان هذا حالة عمر رضي الله عنه، فلذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام يناظرون حذيفة بالمسجد، شافوه صلى على هذا الرجل صلوا عليه، يناظرون حذيفة، وإذا ما صلى حذيفة ما صلوا، حذيفة يعرف المنافقين لأن النبي يخبر بهم. نعم.
فصل في غزوة الخندق، وهي سنة 5 في شوال.
أبو جزاك الله خير، نسينا الآن نصلي ركعتين بعد الطواف.
متى اكتفت؟
هسا
صلي، ما له ما تفوت، ما له وقت يفوت.
أنا وقت؟
ما له وقت يفوت، صلي هالحين.
جزاك الله خير. أحسن الله إليك.
حبك بالله. الله يجعلنا ويتم عمر حبيبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. حدثنا
نعم. السبي كانت في السبي صفية رضي الله عنها، لأنها هي كانت بنت حيي بن أخطب، ولما أن النبي فتح خيبر وسبى من سبى منهم كانت صفية رضي الله عنها من جملة السبي، وكانت هي ابنة سيد اليهود، لها مكانته ولها عزة في وقته. ولما أنها قسمت صارت من نصيب دحية رضي الله عنه، لما رأوها الصحابة قالوا أن هذه ما تصلح إلا لك يا رسول الله. أولا أنها بنت رئيسهم ولها مكانته، والثاني أنها جميلة فلا تصلح إلا لك يا رسول الله. فقال دحية رضي الله عنه يا رسول الله، فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي غيره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام السبي يملكون، يكونون أرقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجها، فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ولا ضره كونه بنت يهودي أو زوجها الأول يهودي ومن اليهود، لما أسلمت واتبعت النبي عليه الصلاة والسلام صارت من أمهات المؤمنين. فمهما كان الإنسان عمله الأول، إذا تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، مهما كان من الذنوب ومهما كان أبوه من الأوصاف، النبي يقول: التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. فصارت رضي الله عنها من أمهات المؤمنين، فاصطفاها النبي هنا.
باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيرز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. باب بيع المذكر.
نعم، هذا بيان جواز العزل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه بعض الصحابة وقالوا: أننا عندنا سبي، يعني من النساء، والسبي إذا ملكها الإنسان وصارت ملك يمين جاز أن يطأها مثل ما يطأ زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا كانت ملك يمين ومشترية وهي رقيقة فهو يجوز أن يطأها. فبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: حنا نحب أننا ولو بقيت عندنا بعض المدة نحب أن نبيعها، ولا نحب أنها تحمل، لأن إذا من حملت ما جاز نبيعها، هذه تسمى أم ولد ولا يجوز بيعها، تعتق عليه تبقى عنده أم ولد ويستخدمه، وإذا مات فهي حرة يعتقها ولدها فهي تصير حرة. فلذلك الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: حنا نحب أننا نستمتع بهن، لكن ما نحب أنهن يحملن، لأن إذا حملت ما استطاع يبيعها، أصبحت أنها تكون حرة بعد موته ولا يملك بيعها وتسمى أم الولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليكم، عزلتم أو ما عزلتم، أش النفس اللي كاتبها الله تبي تخلق، رضيتم أو ما رضيتم، تسببتم أو ما تسببتم. فدل على جواز العزل، والعزل هو أن الإنسان إذا وطئ مثلا جاريته أو وطأ زوجته ولا أحب أنه مثلا تحمل، عندما مثلا يريد أن يمني خارج الفرج حتى أنه ما تحمل، فالنبي عجز ذلك، قال: هذا لا بأس به، وعملتم أو ما عملتم، اللي مريد الله أنه تتحمل اللي بيحصل، ما هنا نفس المنفوسة إلا والله سبحانه وتعالى لابد أن توجد في حينها وفي وقتها. فالحاصل أن هذا دليل على جواز العزل. نعم.
باب بيع المدبر. حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها.
نعم. بيان مدبر بين المصنف رحمه الله الإمام البخاري بين لنا حكم بيع المدبر. والمدبر هو يكون الإنسان مثلا عنده عبد مملوك شاريه ثم يعتقه بعد موته، هذا المدبر. المدبر أنه يكون حر دبر موته، فسمي مدبر دبر موته يعني بعد موته، لأن دبر كل شيء آخره، آخر الشيء هو دبره، فهو هذا سمي المدبر. فيكون بعض الناس ما عنده من المال شيء غير هالعبد، ثم يقول ترى عتيق بعد موته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كل واحد يقول هذا، إذا كان عليك دين وعليك حقوق للناس وعندك هالعبد ابعوه وسدد دينك، ما تروح وتعتك ويصير حر وتترك الدين بذمك. ولذلك النبي لما بلغه أن إنسانا دبر عبد ما عنده غيره ودبره وقال هذا حر بعد موته، النبي قال لا ما هو بحر، هاته وحرج عليه، قال بيعوه وسدد غرمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعوا وأوفى غرماء. فيكون بعض الناس إما أن يقصد وجه الله ولكنه ما يفهم الحكم، وإما أن يكون له غرض سوء قصده يبي يحرم غرماء ما يعطيه أو يحرم ورثته، فيقول هذا العبد حر بعد موته، يبي مدامته موجود ينتفع به ولكن بعد موته ما يبيه يصل لحد فيعتق ويقول هذا بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، هذا ما يصير حر ولا يعتق، لأنه ما يجوز للإنسان يتصرف بعد موته إلا بقدر الثلث من ماله، والثلثين ما يجوز يتصرف به. وإن كان عليه دين فهو ما يتصرف، ولازم يباع هذا العبد ويوفى به الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر، ولو راعي مثلا قال أنت روح حر بعد موتي، قال لا، الديون أولى وصاحب أصحاب الحقوق أولى من أنك تعتقه وتضيع حقوق الناس. هنا
الله يريد امرأة اشترت لها عبد أرادت أن تتزوج،
أي نعم،
هل يعتق وهل يصح أنها تتزوج؟
لا، ما يجوز أن تتزوج، يصح أن تعتقه، فإذا أعتقته وصار حر يجوز أن تتزوج، لكن ما تتزوج وهو عبد وهو مهي مالكته. إذا أعتقته وصار حر لكن الحين يجوز تتزوجه، ما يخالف.
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها.
نعم، إذا اشترى جارية أو جاءه نصيبه مثلا في الغنائم جاءه جارية، فهل يجوز أن يطأها أو لا يجوز؟ ما يجوز إنه يطأها أو يتعرض، سواء مشترية أو جيته بنصيبه، حتى يستبرئها بحيضة. فإذا استبرأها وحاضت حيضة تبيننا أن ما فيها حمل، مخافة يطأها وهي حامل، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم أنها توطأ وهي حامل. فهو إذا مثلا اشترى جارية يبقيها عنده ولا يجوز أن يتعرضها ويطأها حتى تحيض حيضة. وكذلك لو مثلا قسمت الغنائم وصار من نصيبك جارية، ما يجوز لك أنك تطأها وملكتها، ما يجوز لك أن تطأها حتى أنها تحيض حيضة. فإذا حاضت حيضة وطهرت من الحيضة يجوز لك ذلك، لأن تبينا أنها غير حامل.
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة.
نعم، ولا سواء مشترية أو مثلا موهوبة لك أو جايك مثلا في نصيبك من الإرث أو جايك في نصيبك من الغنيمة، فلا يجوز أن تقربها حتى إن هذه الجارية تحيض حيضة وتطهر من الحيضة، بعد ذلك يجوز لك. نعم.
ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الغفار بن داود.
نعم، وإن كانت حامل ما يجوز أن يقربها حتى تضع ما في بطنه، وإن كانت ما هي بحامل يستبرئها بحيضة، وما الحامل ما يجوز أنه يطعها حتى تضع ما في بطنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: